الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب.
قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أي وكنت عليهم رقيبا مدة دوامي بينهم، شاهدا عليهم وداعيا لهم إلى طاعتك وإفرادك بالعبادة، ما قصرت في شيء من ذلك. فلما توفيتني أي قبضتني بالرفع إلى السماء حيا، كنت أنت الرقيب عليهم والحفيظ على أعمالهم، الخبير بتصرفاتهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا تخفى عليك خافية من أمور خلقك. هذا وتفسير توفيتني بالرفع إلى السماء حيا هو مذهب الجمهور من العلماء، وهو مأخوذ من التوفي أي أخذ الشيء وافيا. تقول: توفيت حقي من فلان، أي أخذته منه وافيا، ووفيته حقه أي أعطيته له كاملا. ومنه قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى وعد ربه كاملا، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة. وعلى ذلك سمي رفع عيسى إلى السماء توفية، لأن الله رفعه إلى السماء بروحه وجسده كاملا. وبعض العلماء يرى أن التوفي في هذه الآية محمول على الإماتة، فهو في رأيهم من الوفاة التي هي انتهاء الأجل. وقد قالوا إن الله أمات عيسى وقت أن حاصره الأعداء ثم رفعه بعد ذلك. وللرد عليهم نقول: واحد، إن الله تعالى ساق هذا الأمر في معرض الامتنان على عيسى عليه السلام في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، من الآيات 55 من آل عمران. والإماتة في وقت حصار العدو ليس فيها امتنان على عيسى عليه السلام. اثنان، إن الله تعالى امتن عليه في هذه الآية أيضا بالرفع إلى السماء، فإن كان الرفع بعد الموت فإما أن يكون بالروح فقط وإما أن يكون بالجسد فقط، فإن قيل بالأول قلنا، وأي مزية لعيسى في هذا حتى يمتن عليه، علما بأن أنبياء الله جميعا أرواحهم في السماء، وإن قيل بالثاني قلنا إن الله نزه السماء أن تكون قبرا للجثث وفي الأرض كفاة عنها وغنية، فبطل هذا وثبت أن الله تعالى رفعه إلى السماء بروحه وجسده خاصة، وأن الله تعالى قد جعل ذلك آية على كمال قدرته تعالى ومنة على عيسى، والامتنان فيها أظهر، والله أعلم. النص الرابع من سورة مريم، وهو قوله تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قوله تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخره. لما ولد عيسى من غير أب ثار قوم مريم عليها واتهموها بالفاحشة، فأوحى الله إليها أن تسكت ولا تجيب على هذا الاتهام، فلما أنكروا عليها الغلام وسألوها من أين أتت به، أنطق الله لها هذا الوليد الذي ما زال في مهده بكلام فصيح لا يتكلم به إلا العقلاء الحكماء، فلما أشرت إليه ليكلمه تعجبوا وقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ رد عيسى عليه السلام عليهم، فرد عليهم بهذا الكلام البليغ واصفا نفسه بثمان صفات: أولها العبودية لله، وكأن الله ألهمه بما سيقولون فيه من قولهم إنه ابن الله أو هو الله، فنبههم عيسى من أول الأمر إلى أنه عبد الله مخلوق من مخلوقاته، فلا يمكن أن يكون إلها ولا ابن إله. ثانيها إيتاء الله له الكتاب أي الإنجيل، والتعبير عن المستقبل بالماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، ويكون عليه السلام قد أخبرهم بما كتب له في اللوح المحفوظ بناء على إخبار الله له، وقال بعضهم إنه نبئ في صغره فيكون الماضي على حقيقته. ثالثها قوله: وجعلني نبيا، أي الآن، فيكون نبئ في صغره أو على معنى سيجعلني، وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع كما مر. رابعها قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا كثير الخير أينما توجهت، وذلك لأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وهذا نفع دنيوي. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر موصيا بالخير أينما حل، وهذا نفع أخروي. خامسها وسادسها قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. واختلف في الزكاة التي أمر بها هنا، فقال قوم هي زكاة المال والمعنى إذا ملكته، وقال قوم هي زكاة الفطر، وقال قوم المراد تطهير النفس من الرذائل. والأمر بالصلاة والزكاة قيل أوصاه الله بهما منذ صغره إلى آخر حياته، وقال بعضهم أوصاه بهما إذا بلغ، قال بعضهم إن ولادته وبلوغه وتكليفه كل ذلك كان في لحظة واحدة، بل قال البعض والحمل به أيضا مع ولادته وتكليفه كان في لحظة واحدة. والأمر كله مبني على خرق العادة والإعجاز، ولا مانع من ذلك عقلا. سابعها قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد ذكر بر والدته لأن الله تعالى يقرن طاعة الوالدين بعبادته غالبا في القرآن الكريم، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية 23 من سورة الإسراء، وكقوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، من الآية 14 من سورة لقمان. وقد نفع عن نفسه أن يكون جبارا شقيا لأن حقوق الوالدين غالبا ما يكون سببا في الشقاوة، وقلما نجد إنسانا عاقل إلا وهو جبار شقي. والمعنى: ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته تعالى، عاقا لوالدتي فأكون شقيا بذلك. وفي هذا تركيز منه على عقيدة التوحيد، وإقرار منه أنه عبد لله تعالى، طائع خاضع لجلاله، مقهور تحت سلطانه، خائف من عقابه. وذلك ما يؤيده قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، الآية 73 بعد 100 من سورة النساء. فمنها قوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام بمعنى الأمان، واختلف في ال فيه، فقال بعضهم للعهد الذكرى، حيث تقدم ذكر مصحوبها صراحة في قوله تعالى حكاية عن يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فالسلام الذي في حق عيسى هو السلام الذي في حق يحيى، وذلك مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الآيتين 15 والسادسة عشرة من المزمل. ويكون المعنى: ذلك السلام الموجه إلى يحيى هو السلام الموجه إليه. وقال آخرون: إن ال هذه للجنس فتفيد الاستغراق، والمعنى: إن جنس السلام كله علي خاصة. وفي ذلك تعريض لمن اتهموا أمه بأن عليهم اللعنة التي هي ضد السلام. قال الزمخشري عند تفسيرها كما نقله عنه الجمل: والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من اليهود، وتحقيقه أن اللام للجنس. وإذا قال: وجنس السلام علي خاصة، فقد عرض بأن ضده عليكم ونظيرة، والسلام على من اتبع الهدى. انتهى كلام الزمخشري من الفتوحات الإلهية صفحة 61 الجزء الثالث. وتخصيص الأوقات الثلاثة بالسلام هو وقت الولادة ووقت الموت ووقت البعث، لأنها أوقات خوف، فأخبرهم أن الله تعالى أمنه فيها تكرما منه ومنة عليه. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه عليه السلام عبد من عباد الله، يجري عليه ما يجري على سائر البشر من ولادة وموت وبعث، فليس هو إلها ولا ابن إله كما سوف يزعمون، فهو مولود من بطن أمه كما يلد سائر البشر، والإله ليس بمولود، وهو سوف يموت حتما كسائر الناس، والإله الحق لا يجوز عليه الموت، وهو سوف يبعث من قبره حتما ويحشر مع الخلائق، والإله الحق لا يجوز عليه ذلك. قال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل، وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن كثير. قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الكاف في ذلك حرف خطاب، والمخاطب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد من خبر عيسى هو قول الحق الذي فيه يمترون. الكاف في ذلك حرف خطاب، والمخاطب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد من خبر عيسى هو قول الحق الذي فيه يمترون أي يتجادلون. فالمبطلون اعتقدوا فيه الألوهية أو البنوة للإله، والمحققون اعتقدوا فيه أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فما أخبرناك به من أمره هو الحق الذي لا محيد عنه. فقد دفع الله عنه غلو اليهود والنصارى، فقد تغالى النصارى في تعظيمه حتى رفعوه إلى درجة الألوهية، وتغالى اليهود في تحقيره حتى جعلوه ابن سفاح وبغاء، وقالوا هو ابن يوسف النجار قاتلهم الله أنى يؤفكون. فجاء القرآن الكريم ليرد هؤلاء وهؤلاء إلى القصد والاعتدال، ويخبرنا بحقيقة أمره ويدلنا على أوصافه التي تليق به كعبد من عباد الله الصالحين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، من الآية 57 من سورة الأنعام. قوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بعد أن بين الله تعالى أمر عيسى ونفى عنه البنوة لله نفيا قاطعا، نزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا، فلا يصح ولا يجوز أن يكون عيسى ولا غيره ولدا لله. والنفي هنا معناه نفي انبغاء، أي ما كان ينبغي ولا يجوز ذلك على الله بل يستحيل. ثم زاد نفسه تنزيها وتقديسا عن مثل هذا، وعلل ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يحتاج في اتخاذ الولد إذا أراده إلى إحبال أنثى ولا غيره، ففيه إفحام وإلزام لهم بالحجة. قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هو من كلام عيسى عليه السلام، قيل مما قاله لقومه في صغره، وقيل مما دعاهم إليه في كبره، وهو إقرار منه بأنه مربوب لله تعالى، فهو خالقه وخالقهم ورازقه ورازقهم، ولهذا فهو الذي ينبغي أن يعبدوه وحده، والمعنى وحدوه لأنه ربي وربكم. فجملة إن الله ربي وربكم علة للأمر بالتوحيد وإفراده تعالى بالعبادة. قوله تعالى هذا صراط مستقيم هو أيضا من كلام عيسى عليه السلام، والمعنى أنما دعوتكم إليه وأمرتكم به من توحيد الله والأمر بعبادته وحده ونفي كون ابن الإله أو كوني إلها أو ثلاثة، هو الصراط المستقيم والطريق السوي الذي من سلكه فقد رشد وهدي، ومن خالفه فقد ضل وغوى. النص الخامس من سورة الزخرف، وهو قوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذا كان النص المتقدم يوضح دعوة عيسى إلى التوحيد ونفي الشرك عن الله تعالى في حال صغره، فإن هذا النص من سورة الزخرف يصرح بأن عيسى عليه السلام قد دعا إلى ذلك أيضا في كبره بعد أن أكرمه الله برسالته. فقوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، مجيئه عليه السلام كان لبني إسرائيل كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، من الآية 6 من سورة الصف. المراد بالبينات هنا المعجزات الدالة على صدق دعواه الرسالة كإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك مما أيده الله به، أو آيات الإنجيل، ولا شك أنها بينات واضحات، أو الشرائع التي جاء بها، وهي أيضا لا شك واضحة جلية. وقال أي عيسى: قد جئتكم يا بني إسرائيل بالحكمة، أي بالنبوة أو شرائع الإنجيل. وقوله: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، معطوف على قوله بالحكمة، أي وجئتكم لأبين لكم. وقد علق التعليل بفعل مستقل إشارة لأهميته حتى جعله كلاما مستقلا. والمراد بما بينه لهم مما اختلفوا فيه هو أمر الدين لا أمر الدنيا، والمعنى أبان لهم حكم الله فيه من حل وحرمة وأمر ونهي. وأما أمور الدنيا فهي موكولة إلى اجتهاد العباد، كما ورد من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. حاشية: حديث طلحة المشهور في تأبير النخل، وقد أخرجه ابن ماجه بهذا المعنى في باب تلقيح النخل صفحة رقم 825 الجزء الثاني، كما أخرجه أيضا عن عائشة بلفظ آخر في نفس الصفحة المذكورة. انتهت. قوله: فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي فأطيعوني فيما أمرتكم به وخافوا عقاب الله إن خالفتم أمري. إن الله ربي وربكم، أي أنا وأنتم عبيد لله تعالى مقهورون تحت سلطانه، فأخلصوا له العبادة والطاعة وأفردوه بالتوحيد وحده لا شريك له. هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم يوصل إلى الفوز والسعادة في الدارين، فاسلكوه تفلحوا وتنجوا من النيران والخزي يوم الميعاد. عنوان: دعوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل في أمة أمية عكفت على عبادة الأصنام والأوثان، وابتعدت عن منهج الله تعالى في عقيدتها وسلوكها وأخلاقها، بل وفي مشاعرها وطبائعها. ولم تكن حال الأمم من غير العرب بأحسن مما عليه العرب، فقد وقع الجميع في الشرك والبعد عن طريق الله التي يرضاها لعباده. ولما كان عليه الصلاة والسلام خاتم أنبياء الله، كان من الحكمة أن تكون رسالته عامة شاملة لسائر الأمم والشعوب من وقت أن أرسله جل وعلا وإلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثانية من سورة الجمعة. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، من الآية 28 من سورة سبأ. بما بدأ خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم دعوته؟ وقد بدأ عليه الصلاة والسلام دعوته بالحث على عقيدة التوحيد وطرح الشرك الذي تأصل في النفوس، فظل أكثر من نصف عمره الدعوة يعمل على اقتلاع الشرك من النفوس وغرس الإيمان والتوحيد الخالص، وإليك بعض النصوص التي توضح ذلك. 1. قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الآية 56 من سورة الأنعام. 2. قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الآيات 71 من سورة الأنعام. 3. قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الآية 16 من سورة الرعد. 4. قوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الآيتان 65 و66 من سورة صاد. 5. قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الآيات من 11 إلى 15 من سورة الزمر. 6. قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الآية 66 من سورة غافر. 7. قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الآية 6 من سورة فصلت. 8. قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الآية 9 من سورة فصلت. 9. قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الآية 4 من سورة الأحقاف. 10. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. ما تبينه الآيات. وهذه الآيات الكريمة في جملتها تبين مسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين حيث دعاهم إلى الإيمان وتوحيد الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا ونبذناهم فيه من عبادة الأصنام والأوثان وعرض عليهم الأدلة العقلية والنقلية مما أوحاه الله إليه من القرآن الكريم ولكنهم أعرضوا عن سماعه وطاعته وتعنتوا معه وبلغت بهم سخافة العقول وعدم الحياء أنهم طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يتخلى عن دعوته بل أن يتبع أهواءهم وباطلهم حتى قالوا له تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة وقالوا للمؤمنين متهكمين وساخرين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي أوزاركم يوم القيامة. ومع هذا فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على سخفهم وعنجهيتهم وأخذ يناقشهم في هدوء وحلم فائق فقال لهم إن الله تعالى نهاني أن أعبد آلهتكم وأن أتبع أهواءكم فلو اتبعتها فرضا وتقديرا لكنت ضالا مثلكم. والحقيقة أن الله هداني بل وجعلني أول المهتدين الذين أسلموا وجههم إلى الله وفوضوا أمورهم إليه. ثم وضح لهم أن من عاد إلى الضلال بعد إذ هداه الله أصبح كالإنسان الذي احتوشته الشياطين فسلبت منه عقله فأصبح تائها عن الطريق المستقيم. يناديه أصحابه إلى الاستقامة على الطريق الصحيح فلا يجيبهم ما ظل سائرا في ضلاله وهي من أقبح الصور. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يقرره بما هم معترفون به من أن الله تعالى هو خالق السماوات والأراضين وما دام هو القادر على ذلك فهو الحقيق بالعبادة وحده فلا صح ولا يليق بعاقل أن يشرك معه غيره في العبادة فإن ما عبدوه من هذه الأصنام عاجزة لا تملك شيئا ولا تخلق شيئا وليس لها من صفات الألوهية أو الربوبية أدنى شيء، فهل تستوي هذه الأصنام العاجزة في استحقاق العبادة مع الله القادر على كل شيء؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، وليس هو الآمر الناهي، وإنما صاحب الأمر والنهي هو الله الواحد القهار، وما هو عليه الصلاة والسلام إلا بشر أوحى الله إليه بهذه الأوامر والنواهي، فهو أول من يمتثلها ثم يبلغها بعد ذلك للناس كما أمر الله تعالى. ولما اشتد عنادهم هددهم بأنه عليه الصلاة والسلام طائع لله تعالى، مخلص له العبادة، مقر له بالتوحيد، وهو أول المسلمين الذين أسلموا الوجه إلى الله، وذلك لأنه يخاف عقابه في الآخرة إن هو عصاه. هذا هو موقفه النهائي، قد حدده وبينه، فلا مطمع لكم في سخافاتكم التي دعوتموني إليها، وأما أنتم فاعبدوا ما شئتم فسوف تلقون جزاءكم في الآخرة من الله تعالى. وهذا تهديد لهم ووعيد بعد أن بين لهم عاقبة من أشرك مع الله على حد قوله تعالى اعملوا ما شئتم. ثم ختمت الآية ببيان حال المشركين في الآخرة، هو الخزي والخسران المبين. تفصيل بعد إجمال، هذا هو معنى الآيات الكريمة على سبيل الإجمال، ثم نتكلم عليها تفصيلا. فنقول النص الأول من سورة الأنعام، وهو قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصارح المشركين بما يقطع أطماعهم في استمالته صلى الله عليه وسلم إلى باطلهم الذي دعوه إليه، فقد بلغ بهم الغداء أن يطمعوا في صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته وجره إلى اتباع أهوائهم وما تمليه عليهم شياطينهم، فعرضوا عليه أن يعبد أصنامهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم في وضوح وحسم بما يخيل فيهم هذه الآمال ويبدد عنهم هذه الأحلام. وبناء الفعل في قوله نهيت للمجهول للعلم به، إذ من الواضح أن المعنى نهاني الله، والتعبير عن الأصنام باسم الموصول الذي يستخدم للعقلاء عادة مع أنها جمادات لا تعقل مدارات للمشركين الذين عملوا هذه الأصنام معاملة العقلاء، حيث جعلوها آلهة تعبد، فأتى لهم بما يحكي اعتقادهم. ومعنى تدعون إما بمعنى تسمون من قولهم دعوت ولدي فلانا أي سميته، والمعنى نهاني الله تعالى أن أعبد الذين تسمونهم آلهة. وفيه إشارة إلى أن إطلاقهم على الأصنام آلهة هو مجرد تسمية ليس تحتها مسميات حقيقية، وذلك ما يؤيده قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، من الآية 23 من سورة النجم. أو هي بمعنى تعبدون، وعليه يكون المعنى إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله، أو تدعون بمعنى تطلبون منهم حوائجكم وتلجؤون إليهم في أموركم. والمعنى لا أعبد الذين تطلبون منهم حوائجكم، وطلب الحوائج من الأصنام هو عين عبادتها. وقوله من دون الله فيه تجهيل لهؤلاء العابدين للأصنام، حيث تجاوزوا عبادة من يملك جلب النفع ودفع الضر إلى عبادة من لا يملك لهم شيئا من النفع ولا يقدر لهم على شيء من دفع الضر.
انتهى الوجه الأول.